بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بإصرائه بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع دروس شرح كتاب التوحيد ومع الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه في باب كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب، وهو كتاب التوحيد، وهو كتاب التوحيد. قال: وقول الله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الأنعام التي آخرها: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآيات الثلاث: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث. قوله تعالى: قل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول للمشركين الذين كانوا يحللون ويحرمون من عند أنفسهم. المشركون في الجاهلية كانوا يحللون بعض الأشياء المحرمات ويحرمون بعض الأشياء المباحات تقولا على الله سبحانه وتعالى بلا علم، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أبدا أن يحلل ويحرم بدون إذن الله سبحانه وتعالى. قل تعالى أي فلموا وأخذوا، أكل ما حرم ربكم عليكم، لأنهم استحلوا الميتة، الميتة التي ماتت من غير زكاة كانوا في الجاهلية يأكلون ويدعون أنها حلال، ويقولون لأن الله هو الذي ذبحها، أنتم تأكلون ما ذبحته يعني المذكرات، ولا تأكلون ما ذبحه الله يعني الميتة. وكان هذا بإيحاء من المجوس، المجوس أوحوا إليهم أي سربوا إليهم هذه الشبهة، ولهذا قال وكذلك، ولهذا قال يوحي بعضهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالمشركون تلقوا هذه الشبهة من المجوس، أوحوها إليهم يعني قربوها إليهم وألقوها على أذانهم، فصاروا يحاجون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليجادلوه. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولهذا قال الله سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه يعني من المذكر إن كنتم بآياته ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى وإن الشياطين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم هذا إشارة إلى ما كان عليه المشركون والمجوس من هذه المجادلات الباطلة. إن ربك هو أعلم بالمعتدين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إن أطعتموهم فأكلتم الملكة وأطغيتم إلى شبهتهم واستبحتم ما حرم الله إنكم لمشركون جعلتم هؤلاء شركاء لله في التحليل والتحريم. فدل هذا على أن التحليل والتحريم حق لله، وأن من تدخل فيه فقد زعم أنه شريك لله في التحليل والتحريم، كما فعل في النصارى مع أحبارهم ورهبانهم. النصارى هذا سلكوا صار أحبارهم ورهبانهم يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما قال لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه كان في الجاهلية على المحرمية لما سمع هذه الآية قال يا رسول الله إننا لسنا نعبده، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت بلى. قال أليس تحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. ليس في عبادتهم أنهم يطيعون ويسجدون لهم، لا، أنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم بغير علم. فالتحليل والتحريم حق لله جل وعلا، لا يقول لأحد كائنا من كان أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من الكتاب والسنة. فمن جاء بدليل قبلناه، ومن لم يأتي بدليل رفضناه. التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى. فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذه مسألة خطيرة جديرة بالاهتمام، وهي مسألة الحلال والحرام، ولا يرجع إلى قول فلان أو قول علان، وإنما يرجع إلى الدليل الذي كان والسنة. فما دل الدليل على أنه حلال أو حلال، وما دل الدليل على أنه حرام أو حرام. وليس لأحد تدخل أن يحلل ويحرم من عند نفسه أبدا. تعالوا أقدروا علي، أتلو أي أقرأ ما حرم ربكم عليه، ما حرم ربكم عليه، دل على أن التحليل حق للربوبية. الرب هو الذي يحلل ويحرم، لا ما حرمتموه أو حرمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن، ما حرم ربكم عليه. وكانوا أيضا مع أكلهم للميتة يحرمون، مع استباحتهم للحرام يحرمون الحلال، وقالوا هذه أنعام حرب حجر لا يضعها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليها، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قدروا أولادهم لغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ما جعل الله، يقول الله تعالى في الآية الأخرى من سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وسيلة، هذه أنواع من الحيوانات يحرمونها، وهي حلال في حكم الله سبحانه وتعالى، يسمونها الوسائل والبحائر. ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وسيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فأكثرهم لا يعقلون. هذه تدخلات من المسلمين يحرمون من عند انفسهم اشياء قد احلها الله سبحانه وتعالى. الله احل بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم، احلها الله لنا، احلت لكم بهيمه الانعام. هم حرموا اشياء من بهيمه الانعام لاصنامها. ما جعل الله من بحيره ولا سائله ولا وصيله ولا حاجة، هذه أسمى أنواع من البعيرة في الأنعام يحرمونها للأصنام. تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، بدأ بأهم شيء أعظم المحرمات، ألا تشركوا به شيئا. أعظم المحرمات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك ما هو أعظم المحرمات فقل الشرك بالله. إذا قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه فقول الشرك بالله. إذا قيل لك ما أعظم المنكرات، أعظم المنكرات فقول الشرك بالله. إذا قيل لك ما هو أكبر الكبائر فقول الشرك بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله. فالشرك والعياذ بالله هو أكبر وأخطر الذنوب، وأعظم ذنب عبد الله تعالى به هو الشرك، وهو عبادة غيره معه سبحانه وتعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. ألا تشركوا به شيئا، هذا نهي، نهي من الله سبحانه وتعالى عن الشرك به، وهو أعظم ما حرم ربكم عليكم. فأنتم تستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك. المشركون يستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك بالله عز وجل. ومن أشرك بالله فإنه قد استحل أعظم المحرمات. في أي عصر كان، في أي زمان كان، ألا تشركوا به شيئا. كلمة شيئا يقول العلماء هذه نكرة في سياق النهي، تعم تعم كل ما عبد من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا من الصالحين أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك، كله يعم كلمة شيء، كلمة عامة، يعني أي شيء من الأشياء لا يجوز أن يصرف له شيء من عبادة الله سبحانه وتعالى. وأيضا ألا تشركوا به شيئا يشمل كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر، كل أنواع الشرك ألا تشركوا به شيئا. فليس هناك شيء من الشرك متسامح فيه، لا أكبر ولا أصغر، لأن قوله تعالى شيئا كلمة عامة تنفي جميع الشرك كبيرة وصغيرة، كما أنها تمنع أن يشرك مع الله أحد سائلا من كان، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والصالحون ولا الجمادات ولا الأشجار ولا الأحجار ولا القبور ولا أي شيء، لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، لا النذور ولا الذبائح ولا الطواف ولا الدعاء ولا الخوف ولا الرجاء ولا الرغبة ولا الرهبة، لا يجوز، سواء كان شركا أكبر أو أصغر، سواء كان شركا جليا ظاهرا أو شركا خفيا في القلوب، لا يجوز ألا تشركوا به شيئا. فهذا فيه النهي عن الشرك كله من كبيره وصغيره، وفيه النهي أيضا عن إشراك أي أحد مع الله سبحانه وتعالى. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. فكلمة وبالوالدين إحسانا، إحسانا منصوب على فعل محذوف تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وهذا كما ذكرنا في القاعدة المتقررة أن الله سبحانه وتعالى يبدأ بحقه أولا ثم يثني بحق الوالدين دائما وأبدا. إذا أمر بتوحيده أمر أيضا ببر الوالدين، هذا في كثير من الآيات مختلف القرآن، وبالوالدين إحسان، فهذا فيه الأمر الإحسان إلى الوالدين في البر والصلة والإكرام والتوفيق أحياء وأموات. أما برهم في الحياة فبالإحسان إليهما بالكلام اللين والتواضع والنفقة والقيام بخدمتهما والتماس رضاهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي حال حياتهما يبر بهما بأنواع البر ولا يفيد إليهما أي إنسان، لأن الإحسان إليهما بر والإساءة إليهما عقوق، والعقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. ففي الأمر بالإحسان إليهما نهي عن الإساءة إليهما. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين، آمن آمن. ثم قال لأصحابه إن جبريل عليه السلام عرض له فقال له يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار قل آمين. قلت آمين. قال يا محمد من أدرك أحد أبويه فلم يدخله الجنة فمات فدخل النار قل آمين. فقلت آمين. قال يا محمد من مكث عنده ولم يصلي عليه فمات فدخل النار قل آمين. قلت آمين. الشاهد من هذا أن من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما ومات ودخل النار بسبب العقوق دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه جبريل، دعا عليه جبريل بدخوله النار، وأمن على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإحسان إليهما في حال الحياة. أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال يا رسول الله ما بقي من رزق والدي بعد موتهما؟ قال أن تدعو لهما، أن تدعو لهما في رواية من تصلي عليهما مع صلاتك، أن تدعو لهما إذا دعوت لنفسك، وأن تنفذ وإن فاد عهدهما الدعاء لهما هذه واحدة، وإن فاد عهدهما الوصية التي أوصيا بها، وصلة الرحم الثالثة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، والرابع إكرام صديقهما إذا كان لوالد الصديق أو لأم الصديقة فأكرم هذا الصديق، لأن إكرام صديق والدك أو والدتك إكرام لوالدك. هذا ما يبقى بعد البيت بعد وفاة الوالدين، الدعاء وتنفيذ وصاياهما وصلة الرحم المرتبطة بهما إلى الأعمال من العمات والأخوال والخالات وسائر الحرم والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات إلى آخره. كل من تربطك به قرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك فهو من ذوي الأرحام، وإذا وصلته فقد بررت بوالديك. وبالوالدين الإحسان. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا الوصية الثالثة، وهي تحريم قتل الأولاد من إملاق، يعني من الفقر. الإملاق معناه الفقر. كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، الإنسان لجاه عيال يقتله يخشى أنه يضيق عليه العيش، يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى كأن الرزق من عنده. فلهذا قال في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياك إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني خشية الفقر، نحن نرزقكم وإياهم. إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم وكيف ترزقون غيركم؟ نحن نرزقكم وإياهم، يعني لا تخافوا من العيلة أو من الفقر، الرزق عند الله سبحانه وتعالى، وما خلق الله نفسا إلا وقدر لها رزقا. طيب هذه الكائنات الحيه الان الطيور والذكرات والادميون والبهائم وكائن من يمشي على الارض، من الذي يرزق؟ اليس هو الله سبحانه وتعالى؟ الرزق على الله سبحانه وتعالى، ما احد يرزق احدا ابدا، انما قد يكون الانسان هذا يجري على يد الشيء، لكن هذا الشيء هو من الله سبحانه وتعالى وانما هو واسطه فقط. فلا تقتلوا أولادكم من الله، يعني خشية الفقر، نحن نرزقكم وإياكم. وأيضا من الجاهلية من يقتل البنات خشية العار، البنات يقتلونهم من الحياة، حتى ما يقتلونهم يقتلون البنت من الحياة، يقتلون تحت التراب، خشية العار، خشية من تجر على أهلها عار. ولهذا قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون؟ هل يدخله في التراب؟ أيمسكه على هون؟ يعني يبقيها حجة مهانة ولا يدسها بالتراب يستريح منها في عمله؟ ألا ساء ما يدري؟ قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ الموءودة هي الجثة التي تدفن حية. ومن المشركين من يقتل ولده تقربا إلى الأصنام، يتقرب به إلى الأصنام، يعني قتل الأولاد في الجاهلية لأحد هلك الشرور، إما خشية الفقر وإما خشية العار بالنسبة للبنات وإما تقربا إلى الأصنام. وكذلك بين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينار، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم ولا يسألون. ومن الكفار اليوم من ورث هذه الخصلة الذميمة فصاروا يسعون لتحديد النسل خشية الفقر، يقولون يحصل في الأرض انفجار سكاني لجرة النسل والموارد قليلة فيحصل مجاعات، فيطلبون تحديد النسل. الآن فيها يعني قضية تطرح المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم الوزارة، ودافع لهذا هو خشيته بالفقر، وهذا من لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون أن الأرزاق من الله سبحانه وتعالى، وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، انخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، فصار يكرهون كثرة الأولاد، يكرهون كثرة النسل، بعضهم يحاول تنظيم النسل، بعضهم يحاول تحديد النسل، وهناك كلام فارغ مردد، وكل هذا باطل. طلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام، لأن هذا في تقوية المسلمين، تقوية لعدد المسلمين. وأما الرزق فهو على الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم. لكن الجاهلين يقتلون أولادا موجودين، وهؤلاء يمنعون بزعمهم وجود الأولاد من الأصل، ولا هذا لا يخبرون عنه، ما قدر الله انه سيخلقه فسيخلقه مهما كان، وانما يحكمون على الاثم وسوء النيه وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. والا فالله جل وعلا اذا قدر ان يخلق مخلوقا فلا بد ان يخلقه مهما حاول البشر، لا يستطيعون هذا. ومن النابهين من يقول ان قضيه تحديد النسل دسيسة من اليهود، يريدون أن يقللوا عدد المسلمين، فهم روجوا هذه الدسيسة وانخدع بها بعض المسلمين. فقضية تحديد النسل جاءت من اليهود أو من الماسونية، المنظمة اليهودية المعروفة، يريدون بذلك الكيد للمسلمين ليقللوا عددهم، وليس هذا ببعيد. ولا تقتلوا أولادكم من إبلاغ، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش، هذه الوصية الخامسة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والمراد بها المعصية، المراد بها المعصية. سميت فاحشة لقبح، سميت المعصية فاحشة لقبحها وشناعتها. ولا تقربوا الفواحش، يعني لا تقربوا المعاصي. ولاحظوا قوله ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا الفواحش، قال ولا تقربوا، ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدي إلى المعاصي. حرم المعاصي وحرم الوسائل المؤدية إليها. لا تقربوا الفواحش، فمثلا تبرج النساء هذا من قربان الفواحش، لأن تبرج النساء وسيلة إلى أليس كذلك؟ تبرج النساء بالزينة والسبور هذا من التقرب إلى الزينة. نهى الله عن قربان الزينة، ولا تقربوا الزينة، لا قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا، لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل، يمنع وسيلة الزينة. حرم النظر إلى ما حرم الله، لأن النظر إلى ما حرم الله، النظر إلى المرأة، النظر إلى المحرم. حرم السماع، سماع الكلام الناجي والأغاني والمزامير، لأنها وسائل إلى المحرمات. فقوله ولا تقربوا الفواحش يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي إلى المعاصي، هل تجنبوها من نظر وسماع وسهول وتبرج وغير ذلك من الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الفواحش. فإذا كانت الأسباب منهية محرمة فكيف بنفس الفواحش؟ تكون أشد تحريما، إذا حرمت الوسائل فتحريم الغايات من ذلك باب أولى. فلا تقربوا الفواحش ما ظهر لنا وما بطن، ما ظهر يعني ما رآه الناس في الأسواق في التكاكين في المجمعات، المعاصي الظاهرة المنكرات الظاهرة، وما بطن من المعاصي الخفية في البيوت وفي المحلات المستورة. المؤمن يتقي الله عز وجل ظاهر وباطن، يتقي الله في الشارع ويتقي الله في البيت، يتقي الله أينما، يتقي الله في النهار ويتقي في الليل، يتقي في الضياء ويتقي في الظلمة، لأنه دائما معه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه. فليس المقصود من الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فقط، وأما إذا خلا فإنه مسموح له، لا، الحرام حرام على أي حال، والرب هو الرب سبحانه وتعالى مطلع في سائر الأحوال ظاهرا وباطنا، لا يخفى عليه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. مهما حاولتم التفكر فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى. يتقون من الناس ولا يتقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، بل إنه سبحانه يعلم ما في قلب الإنسان، لو ما تكلم ولو ما فعل ولو ما مشى يعلم ما في قلب الإنسان، عليم بذات الصدور، واتقوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. حتى لو ما فعل شيء ما دام النية سيئة فالله يعلم النيات الخبيثة. إذا كان كذلك يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى على كل حال، اتق الله حيثما كنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قل تعالى إن الذين يتقون ربهم بالغيب يعني في حال غيبتهم عن الناس لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا إنه عليم بذات الصدور. فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. النفس التي حرم الله ما هي؟ النفس المؤمنه وكذلك النفس المعاهده ولو كانت كافره. الله حرم قتل المؤمنين وكذلك حرم قتل المعاهدين من الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين بالذمة أو بالأمان، بالذمة وهم الذين يدفعون الجزية، أو بالأمان وهم الذين دخلوا بلادنا بالأمان. لا يجوز قتل تعدي هذا لأنه في ذمة المسلمين وفي أمان المسلمين، لا يجوز خيانة ذمة المسلمين. ولهذا جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، وهي النفس المؤمنه والنفس المعاهده. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل يمين المسلم الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. النفس بالنفس على القصاص، على القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص الشيء عدل من الله سبحانه وتعالى. النفس بالنفس والسيد الزاني المتجوز الذي زنى بعد ما تزوج، هل يقتل بالرجل مدة بالشجارة حتى يموت؟ أباح الله قتله بإقامة الحج على هذا حد، ليس لأنه كافر ولكن لأن هذا حد من البدود يقام عليه، كما أن المقتل ليس بكافر لكن يقام على حد القصاص، وإلا فهو مؤمن صلى عليه وسلم في مقابر المسلمين ومورد من المسلمين، لا بأس هو مسلم، لكن هذه حدود قام على المسلمين. والثالث التارك لدينه المضارب للجماعة، هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتد عن دين الإسلام، هذا يقتل كفرا، يقتل كفرا ولا يقتل في مقابر المسلمين ولا يرث أقاربه المسلمون ولا حتى ولا كفار، ماله لا يكون ميراثا لأحد وإنما يصادر لبيت مال المسلمين، هذا من الفيل، ماله يكون تبع للفيل يصادر، هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتكب ناقضا للنواقض الاسلام والسفيد فلم يتب اقر على الرده، هذا يقتل، يقتل بالرده والعياذ بالله. ثالث الدين المفارق لجماعه المسلمين للجماعه، هذه مثل الذي حرم الله الا بالحق، اي بمثل هذه الثلاث، هذا بالحق شقاق حد الدماء رده، هذا قد قلت الحق شرعه الله سبحانه، ما عدا ذلك فلا يجوز قتل المسلم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قتل النفس هذا من اعظم الكبائر، من اعظم الكبائر بعد الشرك لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الذنب اعظم، قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقه، يعني الشرك هذا اعظم الذنوب. قيل: ثم اي؟ قال: ان تجاني الرهابين تجاري، الزنا حرام في التحريم، ولكن بعض الزنا اشد من بعض، الزنا بقليلة الجار هذا أعظم الزنا، لأن الجار قد ثمنه على حرمه وعلى زواله، فإذا كله هذا من أعظم الإجرام والعياذ، أن تجاري قليلة، وكذلك الزنا بالقريبة، الزنا بالقريبة، الزنا بالمحرمات كأخت الإنسان أو بنته أو عمته، الزنا بالأقارب هذا من أشد أنواع الزنا، أشد من الزنا بالأجنبيات، والزنا بحليلة الجار أجد من الزنا بالوقايات، وإن كان الزنا من أجد المخالف. قال: أن تجاني حنين التجارة. قلت: ثم أيه؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعمك معك. وأنزل الله تطبيق ذلك في قوله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الله أفلع العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تأثر. ولا تقتلوا وكذلك نفس المعاهد كما ذكرنا ونفس المستأمن من الكفار لا يجوز قتلها لأنها دخلت في عهد المسلمين وذمة المسلمين. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجار وإن أحد من المشركين استجار فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ثم أبلغه الجوار والاتجار دخل العهد والجوار فقال له جنة المسلمين أو دخل في عهد المسلمين ودفع الجزية فهو في جنة المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لعل هنا تعليمي أي لأجل أن تعقلوا. والعقل معناه الكف، معناه الكف عما لا يجوز. سمي العقل عقلا لأنه يكف الإنسان عن الأشياء التي لا تليق، يكفه عما لا يليق. كالعقال للبعير، فمعنى العقال للبعير يمنع البعير عن الضياع. كذلك العقل وهو خلق جعله الله في الإنسان يمنعه من تعاطي ما لا يليق. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي من الكبائر. من الكبائر اكل، من الكبائر المحرمات اكل اموال النساء بغير خمس، هذا من الكبائر. واليتيم هو الصغير الذي مات ابوه، هذا هو اليتيم. اليتيم الصغير الذي مات ابوه. اما اذا بلغ فإنه يخرج عن حد اليتم، يخرج عن حد اليتم. وكذلك لو ماتت أمه وأبوه حي هذا لا يسمى يتيما، لأن أباه يقوم عليه ويربيه وينفق عليه ويتعاهده ويحميه. فاليتم هو فقدان الآباء في وقته والصغر. اليتيم بحاجة إلى من يعينه وإلى من يحميه وإلى من يربيه وإلى من يدافع عنه، فهو ضعيف. ومن ذلك المحافظة على ماله، فلا ينتهج فرقة صغره ونسبه فيعتدى على ماله لأنه لا يدافع. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلفتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم، لكن مثل ما سبق ما قال لا تأكلوا مال اليتيم، قال لا تقربوا، يعني لا تعمل الوسائل التي تفضي إلى تلف مال اليتيم. الوسائل التي تفضي إلى تلف مال اليتيم اتركوها، فكيف بإتلاف مال اليتيم؟ هل من باب أولى؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بشيء فيه مصلحة لليتيم. كان تتاجر فيه، المتاجرة بمال اليتيم من أجل أن يربح وينمو هذا أحسن لليتيم. ولا بأس أن ولي اليتيم يتاجر بماله من أجل أن ينمو ويزيد ولا تأكله الصدقة والنفقة. هذا بالتي هي أحسن، التي هي أحسن يعني فيما ينمي ولا يزيد. ولم يأذن الله بالعدل للولي إلا بشرطين: إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا وكان يعمل بمال اليتيم فإنه يأخذ، يأخذ على عمله، يأخذ على عمله كما يأخذ خيره من الناس ولا يزيد على ذلك مقابل عمله، مقابل عمله. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل. ومصلحة الولي: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده، وهو الاحتلال. فالأشد هو الاحتلال كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمر بدفع مال يتيم إليه بشرطين: الشرط الأول بلوغه الرشد، والثاني أن يكون رشيدا. فإن آنستم حتى إذا بلغوا النكاح، الأول بلوغ النكاح والثاني الرشد. أما إذا بلغوا التفير فإنه لا يدفع إليه مال، يستمر الحجر عليه حتى يزول عنه الحجر، حتى يبلغ أشده، يعني يبلغ الاحتلام ويكون رشيدا أيضا. وأوفوا الكيل والميزان، هذا من الوصايا الربانية. وأوفوا الكيل والميزان، الإنسان اللي يبيع على المال السلع بالوزن أو بالكيل أو بالأقياس أو بالصناديق، يجب عليه ألا يفقتها بل يوفيها. المكيال والميزان، المكيال للحبوب مثلا والأشياء التي تكال، والميزان للأشياء التي توزن، المعيار الشرعي. المعيار الشرعي هو المكيال أو الميزان. وقد يكون المكيال أيضا بالشيخ مثلا، يباع بالشيخ أو بالصندوق مثلا، صناديق سراديب، أو بالعلبة علب معلبة، هذا كله يدخل في الكيل والميزان. فلا يجوز للإنسان أن يربط هذه الأشياء، يبيعها على أنها وافية وقد بخلتها وأخذ منها، كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على الناس الأشياء على أنها تامة وهي مبخوتة، أو يبيع الأشياء والخضار على الناس على مثالين، يجعل عيوب الشيء طيب ومنظر طيب ولكن أسفل خربان. هذا من البحث أيضا، ولا تبخسوا الناس أشياء، أهلك الله أمة من الأمم بسبب البخس، وهي قوم شعيب. قوم شعيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق وجد بائع طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام فوجد في أسفله بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال: ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا أليس منه؟ لا يجوز للإنسان أن يخفي الأشياء المعيبة في أسفل الشيء، في أسفل الصندوق، في أسفل الإناء، في أسفل البطن، يعني يجعل الأشياء النظرة في أعلاه، يقول الناس هذا كله من هالنوع الحرام. أو الكورة، في كون الكود مثلا من البطيخ أو من الخضار، يجعل أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله، هذا لا يجوز، هذا من البخس، بخس الناس أشياء. ومن النقص الكيل والميزان، ويل للمقصدين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يعني يحسبون أن انتهت المسألة وخلاص، خدعت المسكين وأخذت ماله وخلاص. لا، عندك يوم يا بياني تتوقف عند حسابك وعند حجك. هذه المسألة مهملة. لو أفلت من الخلق ومن رقابة البلدية ومن رقابة السلطان فإنه لا يفلت من رقابة الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل. القسط معناه العدل، لأن تزن بالميزان العادل، وتكيل بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وإياها. يعني لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفي الحق وأن يوفي الخير، ولكن حصل نقص نافع المدى، حتى حبتين من شيء ما تنبه له، هذا لا يؤاخذه الله، لا نكلف نفسا الا وسعها، يعني انت اعدل بقدر ما تستطيع، فاذا حصل شيء لا تستطيعه ولم تعلم عنه فانك لا تؤاخذ، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. انما الكلام عن الانسان الذي يتعمد الخديعه ويتعمد اللقط ويتعمد البغي، لان العدل تماما هذا ما احد يستطيعه الا الله سبحانه وتعالى. الانسان يعدل، ولكن الله يعفو عز وجل عن ما لا يستطيعه الانسان، لا نكلف نفسا الا وسعها. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان لا قوة، لما امر بالوفاء في الدين والميزان امر بالوفاء في الكلام ايضا، اذا تكلمت في شخص فعليك بالعدل، لا تمدح بشيء ما هو فيه ولا تذم بشيء ما هو فيه، بل الزم العدل، قل ما فيه من الصفات، قل ما تعلم فيه من الصفات، لا تمدح مدحا لا يستحقه ولا تذم ذما لا يستحقه. واذا كنت لا تعرفه فيه والله ما اعرف، ادخل نفسك في شيء ما تعرف عن شيء، بين ما تعرف عن شيء ولا ما اعرف، هذا هو السلام. واذا قلتم فاعدلوا، اذا تكلمتم في حق الناس فعليكم بالعدل، لا مدح الحادث ولا هجاء المدرك، بل الكلام الصحيح الذي فيه في الانسان. اذا استشارك احد والله انا بزوج فلان او انا بشارك فلان، ايش تقول فيه؟ ما يجوز تمدح مدح الحادث ولا يجوز تذم ذم ذلك، بل تقول انا اعلم عن كذا انه طيب او انه ما هو طيب، شيء تتحقق. اما ان تمدحه ما صحيح وما تعرف، او تعمد من الكذب، او تذمه ما تدري، هذا لا يجوز. فقل لا، يقول ما تعرف قل والله ما اعرف، هذا من ناحيه التذكير والنشوره. كذلك من ناحيه الشهاده، اذا اردت ان تشهد على احد فلا تشهد الا بحق، لا تفجع مع واحد تشهد له لانه قريب لك او لانه صديق لك تشهد له بالبعض، لا، او تذكر الشهادة عن واحد لانه عدو لك، انت عندك الشهادة الواحد ولكن تذكرها لانه عدو لك، لا، هذا لا يجوز. قل الحق ولو كان هما، قل الحق ولو على نفسك. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهم، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنعان يعني بغض، لا يحملكم بغض قوم على ان لا تعدلوا فيهم وان تتكلموا فيهم بغير حق، حتى ولو كانوا كفارا ولو كانوا اعداء قولوا فيهم الحق. العدل مطلوب، قامت به السماوات والارض. لا يجرمنكم شنعان قوم يعني بغضهم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. العدل مطلوب مع العدل ومع الطريق ومع القريب ومع البعيد ومع كل شيء. هل الانسان يتبع الهوى وشهوه النفس ويتكلم على حسب رغبته او يقدم الشهاده على حسب رغبته؟ لا. واذا قلتم فاعدلوا، قلتم في التزكيه، قلتم في المشوره، قلتم في الشهاده، قلتم في التجريح، تجريح الرواد او تعديلهم، تعديل الرواد فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان المتكلم فيه قريبا لك لا يحملك قرابته والشفقة عليه أن تحيف في حقه، بل قل به الحق واشهد عليه بالحق، واشهد بالحق ولو كان لعدوك وخصمك، هذا هو العدل الصحيح. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، هذا من الوصايا العظيمة، الوفاء بعهد الله عز وجل، الوفاء بعهد الله الميثاق المواثيق، التي تكون بين العبد وبين ربه والتي تكون بين الناس بعضهم مع بعض. العهد الذي بينك وبين الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بينك وبين الله تعالى أن لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به. العهد الذي بين العبد وبين ربه هو أن يقول بعبادة الله سبحانه وتعالى. والعهد الذي بينك وبين الناس إذا عاهدت سلطانا أو ولي أمر أو أميرا أو عاهدت أحدا من الناس هذا عهد واحد بالوفاء ولا تغدر، لا تغدر العهد الذي بينك وبين الله ولا العهد الذي بينك وبين الناس، إذا عاهدت وجب عليك الوفاء بالعهد. قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. فالغدر في العهود هذا من صفات المنافقين. بل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد فلا يجوز لنا أن نغدر، يجب الوفاء مع الكفار المعاهد. وإذا أراد ولي الأمر أن ينهي المعاهدة مع الكفار فلا ينهيها فجأة، لازم يعطيه الظهر. وإما تخافن من قوم خيانة فامض إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذه تعطيهم مقدمة تخبرهم أن ستنهي العهد، ما تبقى العهد يفاجأ وهو ما يعلم تقول العهد باقي تخبرهم لا لا يجوز، سواء كانوا كفار فكيف إذا كانوا الأمر أشد. وبايعة السلطان العهد يجب على الرعية أن يخلو بها وأن لا يغدروا بها وأن لا يعصوا ولي الأمر إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع بمعصية، لكن يطاع بالأمور الأخرى التي ليست بمعصية. هذا من العهد الذي بينك وبين ولي الأمر، ذلك العهد الذي بينك وبين الله، العهد الذي بين دولتك ودولة أخرى، كل هذا من العهد الذي أمر الله بالوفاء به وليس هذا أبدا. العهود هذه أمرها عظيم، ولذلك أضافها الله إليه، قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مفعولا، وهنا يقول وبعهد الله أو أضاف العهد إليه ليدل على عظمته عظمة العهد بعهد الله أو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لعل هنا للتعليل أيضا، أي من أجل أن تتذكروا ما عليكم من الحقوق والواجبات فتقوموا بها خير قيام. ثم ختم هذه الوصايا العشر في الوصية العاشرة العظيمة فقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه الوصية العاشرة، وأن هذا صراطي، الصراط الله معناه الطريق، معناه الطريق، والمراد بالصراط هنا كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه طريق إلى الجنة، لأن القرآن طريق إلى الجنة. وأن هذا صراطي أي هذا ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم، هذا هو الصراط. فالذي يسأل عن الطريق إلى الله يقول له وين الطريق إلى الله؟ هو كتاب الله. إذا سألك واحد وين الطريق إلى الله؟ يقول له كتاب الله، هو الصراط، هو الصراط إلى الله. سألك واحد وين الطريق إلى البلدة الفلانية؟ يقول له مع الخط الفلاني، أليس كذلك؟ مع الخط الفلاني، خذ الخط الفلاني ووديه إلى البلد اللي تبغى. هذا يخرج عن الطريق إلى الله، وين هو الخط؟ لا، الطريق إلى الله هو القرآن. أنا أراد الوصول إلى الله فليتمسك في هذا القرآن العظيم. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أيضا من القرآن ومن الوحي، تابعة للقرآن ومفسرة للقرآن. السنة داخلة في كتاب الله عز وجل. وأن هذا صراطي يعني كتابي وديني مستقيما على نصب على الحال نصب على الحال مستقيم يعني معتدل طريق الله جل وعلا معتدل ليس فيه ما يلام ليس فيه ما يلام وليس فيه منعطفات وليس فيه غموض طريق الله لاحق يوصلك الى الجنه تمشي على نور تمشي على نور على برهان على طريق الله وان هذا صراط اولا اضافه اليه سبحانه وتعالى اضافه تشريف وتكريم ثم وصفه بانه مستقيم يعني معتدل بخلاف الطرق الاخرى فانها معوجه ومتعرفه ومتعارفه تغلل صاحبها ان هناك طرق كثيره طرق الشياطين شياطين الجن والانس هناك مذاهب هناك جماعات متعدده هناك وهناك لكن طريق الله واحده ما فيها تعدد ولا فيها انقسام واحده فقط ولهذا وحد صراطه وعدد الطرق قال ولا تتبعوا السبل لان الطرق التي غير القران وغير الشريعه طرق كثيره في الفلاح كل صاحب مذهب له طريق وكل صاحب مثلا نحله له طريق وكل جماعه من الطلاب لهم طريق كل من اختلف كل من اختلف عن الحق صار له طريق وطريق الاخر وهذه من مزايا الطلاب انهم لا يجتمعون على شيء ولا يتوافقون ابدا خلاف اهل الحق على الحق يتوافقون لماذا انهم يسيرون على طريق الله فميزه اهل الحق انهم لا يختلفون وان حصل اختلاف فانه يحكم بالرجوع الى كتاب الله وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله أنه تعلمون الصحابة رضي الله عنه يقع بينهم إلى بأس لكن فرع عما تذهب لماذا؟ لأنهم رجعوا إلى كتاب الله رجعوا إلى كتاب الله اختلفوا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم من الخليفة بعد ثم فرع عما حكم النزاع وعهدوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اختلفوا في أشياء اختلفوا في حروب الردة وفرع عما اتفقوا على قتال المرتدين لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف يعني ناتج وهم عن سلطة ناتج عن الأفهام لكن يرجعون إلى كتاب الله بخلاف أهل الضلال فإنهم لا كل واحد يركب رأسه ولا يفهم الآخر كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ وهو المعظم وهو لأنه يريد تعظيم نفسه ما يريد الحق فلذلك يجدون أهل الضلال دائما في الخلاف ودائما في الصراع وتجدون اهل الضلال تتشعب مذاهبهم وتتنوع كل حين ياخذ مذهب جديد وكل حين ينشعب شعبه اخرى هذه صفه اهل الضلال هذا منكور في هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل شوفوا كيف وحد السبيل اليه وعدد السبل الاخرى فتفرق بكم عن سبيله وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بتوضيح محسوس ذلك يوم أنه خط صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا معتدلا خط على الأرض كما رأى عمر بن مسعود رضي الله عنه خط على الأرض خطا معتدلا ثم خط على جلبتيه خطوطا معوجة فقال صلى الله عليه وسلم للطريق للخط المعتدل هذا صراط الله وقال لهذه الطرق المعوجة وهذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو الناس إليه هذا مثال واضح توضيح للرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها في النواجذ وإياكم محدثات فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في الله إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم هذا صراط الله هذا صراط الله عز وجل في الآيات وفي الأحاديث ولا نستغرب إذا حصل اختلافات حسب نشأ مذاهب ضالة وحصل صراعات بين الناس لا نستغل ذلك، لا لأن سنة الله سبحانه وتعالى لابتلاء العباد وامتحانهم، ومن هو الذي يثبت على الطريق ومن هو الذي ينحرف فلا يستغرب. وأيضا لا نغتر، كل من خالف كتاب الله وسنة رسوله فإننا لا نتبع ولا نلتفت إليه، بل نسير على الطريق الصحيح الطريق الواضح الذي هو صراط الله، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني عن سبيل الله، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. هذا ختام الآية، ختام الوصايا العشر العظيمة. وقيل إن هذه الوصايا العشر موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، يعني وصايا عشر عظيمة. قد يسأل سائل فيقول ما الحكمة في ختم الآية الأولى بقوله لعلكم تعقلون، والآية الثانية بقوله لعلكم تذكرون، والثالثة بقوله لعلكم تتقون؟ أجاب عن هذا بعض المفسرين بأن الآية الأولى من تدبرها عقل، وإذا عقل تذكر، وإذا تذكر خاف، وإذا خاف اتقى، إذا خاف اتقى. فهذا تدرج للإنسان إلى التعقل إلى التذكر إلى التقوى. مطلوب من الإنسان أولا أن يتعقل ويتفكر يشكل الضار والنافع والخير والشر، فإذا تفكر تذكر، فإذا تذكر خاف، إذا خاف اتقى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معلقا على هذه الآيات، الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي الصحابي الجليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وغزوة الأحزاب وبيعة الرضوان، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، واخذ عنه العلم وصار عالما غنيعا بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم، معروفا بالعلم والفتوى والروايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. استعمله عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفه على العراق، فنشر علمه في العراق وتتلمذ عليه خلق كثير من أهل العراق، كما أن ابن عباس رضي الله عنه كان في مكة نشر علمه في مكة، ومعاذ رضي الله عنه كان في اليمن، وهكذا الصحابة أينما وجدوا نفع الله به ونشروا علومهم في الآفاق. قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. السبب في هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابا لأصحابه يعهد إليهم فيه، ولكنه اشتد عليه سكرات الموت والنزل، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ما يقاسيه صلى الله عليه وسلم من غبرات الموت ومن النزل أرادوا له الراحة، فلم يحضروا له ورقا ولا كتابا، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوحي لم يعد إليه. ابن مسعود يقول لكم بحاجة إلى كتاب يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، عندكم القرآن، عندكم القرآن، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني التي تعوض عن هذه الكتابة التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآية. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا لم يوصي إلا بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا في كتاب الله أبدا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم لا يتمسكتم به لن تضلوا من بعد كتاب الله وسنة. فالحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصانا باتباع كتاب الله، إني تارك فيكم ما إن تركتم ما يتمسكتم به لن تضلوا، أوصانا بكتاب الله هذه وصية الرسول. وخصوصا هذه الآيات الثلاث المشتملة على الوصايا العشر، هذه كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها. فمراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لسنا بحاجة إلى هذا الكتاب لأنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يخذ شيء والحمد لله، لم يخذ على هذه الأمة شيء في ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي هم به، لأن كتاب الله يكفي ويشفي، وقد تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بالتمسك به وأخبر أننا لم نضل لا تمسكنا به. وفق الله جميع اجمعين ويرضى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. من ضمن الأسئلة ما سر التعبير بقوله تعالى في سورة الإسراء خشية إملاق، وفي سورة الأنعام من إملاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أجاب أهل العلم عن ذلك لأن قوله خشية إملاق هذا المراد به قتل الأولاد قبل حصول الفقر، خشية يعني توقف في المستقبل. أما من إملاق فالمراد به قتلهم حال الفقر، حال الفقر، حال وقوع الفقر، لا يجوز لهم أن يقتلوا أولادهم لأن هذا الفقر لم يأتي بسبب الأولاد وإنما جاء بقدر الله سبحانه وتعالى. فليس العلاج في إزالة الفقر قتل الأولاد، وإنما العلاج هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله من رزقه ومن خزائنه والتوبة من الذنوب، هذا هو السبب، سبب الذنوب. نعم. فالحاصل أن خشية إملاق يعني في المستقبل توقع المستقبل، أما من إملاق فالمراد به حالة الفقر ووقوع الفقر. نعم.
بعض الناس وخاصة في المحاكم يطلب منهم أن يزكوا شاهدين فيحضرون أناسا لا يعرفون الشهود ولكنهم يزكونهم، وأحيانا لا يسألهم القاضي عن ذلك، فما حكم هذا؟
هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يزكي شاهدا إلا إذا كان يعرفه، يعرف فيه العدالة والصدق، أما إذا كان لا يعرفه لا يجوز له أن يزكيه. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لما تعرف والله ما اعرف، او انك تعرف ان ما هو صحيح ولا هو مستحيل تمدح بما ليس فيه وتزكيه، هذا اشد خطرا ان تجحد ما فيه من العيوب وتزكيه وان تعرف ان ما هو زكي، لا اشد. الحاصل ان الانسان لا يزكي احدا عند القاضي الا اذا كان يعرفه تماما، لأن هذا الشيء في ذمته والقاضي سيعتمد عليه والله تعالى سيسأله يوم القيامة عن ذلك.
هل كل ما ورد في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أحاديث صحيحة؟
نعم، كل ما ورد فيه والحمد لله هو أحاديث صحيحة، إما في نفسها وقد رواها الشيخان أو أحدهما، وإما أن تكون صحيحة لمعاضدة غيرها لها من الآيات أو الأحاديث الصحيحة. الشيخ رحمه الله لا يوجد في هذا الكتاب حديثا ضعيفا ليس له ما يقويه وليس له ما يؤيده من الآيات أو من الأحاديث كما توهم بعض الجهال في هذا العصر. هذا الكتاب كتاب والحمد لله رتقل ومدروس وتعاقب عليه قرون من العلماء، درسوه وشرحوه وقرروه ولم يعتمدوا عليه لما ذكرته لكم. الأحاديث التي فيه قلنا أنها صحيحة في نفسها، خرجها الشيخان أو أحدهما أو صححها أحد الأئمة غير الشيخين، وإما أنها فيها ضعف ولكن تقويها أحاديث أخرى وآيات من القرآن، فهو لا يذكرها استقلالا وإنما يذكرها للاعتراض فقط، للاعتراض بها فقط. نعم. الشيخ رحمه الله عالم، عالم متضلع، يعرف كيف يستدل ويعرف كيف يضع الاحاديث في اماكنها اللائقه، فهم من الجهال او الامام من الائمه يعني يجي بزر الان يروح يعدل ويصحح ما يعرف شيء ويغلط الشيخ وما عرف يعني حقيقه مذهب الشيخ ولا عرف مكانه الشيخ في العلم، هذا من التطاول بغير حق. نعم.
ورد في مذهب اهل السنه والجماعه أن الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل في النار، وورد في حديث أبي هريرة أن الذي يقتل نفسه يخلد في النار، فكيف الجمع بين الحديث والمذهب؟
لاحظوا أن الكافر والمشرك هذا مخير في النار ولا يدخل الجنة هذا، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقالت النار أعدت للكافرين، فالكافر والمشرك لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا، قد حرم الله عليه الجنة. الذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك عز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم رواش وكذلك من الكفار. اما بالنسبه للمؤمن العاصي الذي ارتكب كبيره من الكبائر كقتل النفس بغير حق او الزنا او شرب الخمر، فهذا ارتكب كبيره من كبائر الذنوب متوعد عليها بالعذاب وبالنار، ولكنه يرجع الى مشيئه الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله عذبه وأدخله النار بقدر ذنوبه ثم أخرجه منها من الجنة، وإن شاء الله عفى عنه ولم يدخل النار أبدا من أول وهلة. هذا رجع إلى مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعاصي الموحد هذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة ولا تمسه النار، وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنوبه ثم يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يخلد في النار. نعم. هذه قاعدة يعني السنة والجماعة.
ما رأي فضيلتكم في أقوام يوالون عند البدع ولا عن مطلقة كالأشاعرة والصوفية وغيرهم ولا يحذرون منهم بل يحذرون ممن يحذر منهم علما بأن الحجة قد قامت عليهم وثبت أنهم أصحاب أهواء بردهم منهج السلف الصالح معللين بأنهم مجتهدون في ذلك؟
على كل حال مسألة الهجر هذه فيها تفصيل. الناس على ثلاثة أقسام، منهم من يهجر هجرا مطلقا وهو الكافر والمنافق، هذا لا يحب ولا يوالى ابدا، لا يحب ولا يوالى، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوالون من حارب الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، هذا يبغض برا خالصا ولا يوالى ابدا ولو كان اقرب قريبا. الثاني من يحب حبا خالصا ولا يجوز معاداته ابدا وهو المؤمن كامل الايمان كالانبياء والمرسلين واولياء الله الصالحين، هؤلاء يحبون حبا خالصا ولا يجوز بغضهم لانهم اولياء الله واحباؤه. والثالث من يجتمع فيه بغض لله وهو محبه لله هو المؤمن العاصي، هذا يحب لاجل ما فيه من الايمان ويبغض لاجل ما فيه من المعصيه، فلا يحب حبا خالصا ولا يبغض بغضا خالصا، هذا هو العدل، هذا هو العدل، المحبة والبغض بين الناس. وأصحاب الأهواء والبدع إذا كانوا يجاهرون ببدعهم ويدعون إليها يجب هجرهم، يجب هجرهم والابتعاد عنها، إذا كانوا يجاهرون بها ويدعون إليها يجب هجرهم والابتعاد عنه لئلا يؤثروا على الناس ويؤثروا على دون أبنائهم ومن اقترب منه.
ما الحكم في من مات وكان يعمل بعض الشركيات كالذبح للجن ولكن عن طريق الجهل، وهل يعذر احد بالجهل؟ واذا حصل منه ذلك هل يصلى عليه ام لا؟
الذي يرتكب نوعا من انواع الشرك الاكبر كالذبح لغير الله او نذر لغير الله ودعاء غير الله هذا يقسم عليه بانه مشرك واذا مات يعامل معامله المشركين فلا يغسل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين يعامل معامله المشركين ان كان جاهلا فامره الى الله امره الى الله هو الذي يتولى لكن نحن نعامله بما ظهر منه وبما فصل منه وهو الشرك نحن لا نعلم له القلوب ولا ندري عن خفايا الامور واننا وانما نحكم بالظواهر فمن تعاطى الشرك وفعل الشرك الاكبر حكمنا عليه بالشرك وعاملناه معامله المشركين اما اذا كان له عذر بينه وبين الله الله هو الذي يتولى وامره الى الله
كذلك من حكمه في من مات وهو لا يصلي
مثل المشرك الذي مات وهو لا يصلي تاركا للصلاه عمدا هذا لا يعامل معامله المسلم لانه مرتد عن دين الاسلام لان ترك الصلاه عمدا رده عن دينه واذا مات على ذلك فهو غير مسلم
اذا كان فاسدا
ما في تفصيل على الصحيح سواء كان تكاسلا او متعمدا او جحدا للوجود القول الصحيح انه لا يفصل بهذا ان من ترك الصلاه متعمدا واصر على ذلك انه يكون في ادله كثيره من الكتاب والسنه بعض العلماء فصل وهم الجمهور قالوا اذا جحد وجوبها يكفر واما اذا تركها تكاسلا فهذا يكفر ويقبل حدا لكن لا يحكم على الكفر يقتل لكن يكون من باب الحد لا من باب الكفر ولكن هذا القول مرجوح في الواقع لأن الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة لغير صحيح نعم
من قال أخاف أن يسمرني فلان هل يعتبر هذا خللا في عقيدتي؟
هذا فيه تصديق إذا كان هذا التخوف له ما يمشعه أن فلان غالب ساحر وقد حصل منه ما حصل فهو يخاف أن يسحر يعمل الأسباب الواضية من سحره يبتعد عنه مثل ما تخاف السبع أو تخاف الحريق اللي حولك أو الخط لأنه خوف من خطر وحقق موجود أما إذا كان من باب الوهم من باب الوهم والتخوف هذا من الشيطان لا يجب الإنسان يجب عليه أن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله ولا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى قال تعالى وما هم بضارين هم السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الإنسان يتوكل على الله ولكن إذا ترجح لديه خوف محقق فهو يستقيه في الوسائل المباحة ويبتعد عن الوسائل المباحة الوقاية الوقاية أو المباحة نعم يبتعد عنه يحذر منه نعم ولا يفعل به ولا يقرب منه ولا يبحث من نفسه نعم هذه وسائل الوقايه الوقايه خير من العلاج نعم
ما هو القول الراجح اذا قتل الوالد ولده هل يقال به ام لا؟
لا قول الراجح انه لا يقال الوالد قول الراجح الذي عليه في الجرأة في العلم انه لا يقال في ولده لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل والده لولده وذلك لان الغالب ان شفقه الوالد تحول بينه وبين قتل الولد لان القصاص انما شرع من اجل منع القتل قال تعالى ولكم في القصاص حياه في اولي الالباب لعلكم تتقون القصاص شرع من اجل منع القتل ورجع المعتدين الوالد يعني الدور انه يقتل ولده إلا إذا كان هناك شيء فوق الطاقة يعني الولد عمل مع والد شيء لا يطاق ولا يتحمل قد يحصل شيء من هذا لكن هذا الهدف والنادر لا حكم له العبرة بالغالب الغالب أن الوالد تحمله الشفقة على أنه لا يقتل ولد أبدا فالشفقة تابعة للرجع والمنع من قتل والده ولده وإذا حصل شيء نادر فالنادر لا حكم له
ما حكم المساهمات في بعض الشركات والمؤسسات
المساهمات في طابولة وغيرها.
الله كان في الأول في تفصيل الشركات، الشركات الإنتاجية مثل شركات المصانع الإسمنت الحديد، شركات إنتاج الألبان، ثم إنتاجية هذه شركات إنتاجية، أو شركات التأجير مثل النقل الجماعي، هذه لا بأس بها لأنها شركات إنتاجية ولا يدخلها ربا. وأما الشركات الربوية، الشركات البنوك والمصارف الربوية التي يعرف أنها مؤسسة على الربا، هذه لا يجوز المساهمة فيها لأنها ربوية، معروف أنها ربوية لا يجوز المساهمة فيها. أما اليوم قد كثرت الشائعات أن الشركات عموما تقريبا لا تخلو من الربا لأنها تستعمل الأرصدة التي لديها، الأرصدة التي لديها تستعملها مع البنوك بفائدة، فحصل بذلك التباس وشك، فهذه شركات مشبوهة يجب على الإنسان أن ما يشارك فيها يبعد عنها ويجري الشبهة، قوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعد، كل وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي لها حول القيمة. بل ذكروا ان هذه الشركات الا تستعمل الاموال قبل التشغيل، تستعملها في الامور قبل التشغيل وقبل الانتاج، فالحاصل انها دار حولها شبهات، شبهات كثيرة، فلذلك الابتعاد عنها وعدم المساهمة فيها ابرأ للدنيا. نعم.
ذكرتم ضمن حديث من ذكرت من ذكرت عنده فلن يصلي عليه دخل النار، قل آمين قال آمين، ما مدى صحة هذا الحديث؟
الذي
يعرفه
أن الحديث لا بأس به، أما إن كان سائل عنده معرفة به فليبين، لكن العلماء يذكرون ويستشهدون به. نعم.
هل يجوز أو هل تجوز الصلاة؟
الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الله أمر بالصلاة السلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه فيها عشرة، لا شك إن الصلاة السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعان. وأحيانا يجب على الإنسان أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الأخير من الصلاة، كما في خطبة الجمعة والعيدين، هل يجب أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كذلك من بشر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من المواطن الوجوب، من مواطن وجوب الصلاة إذا بشر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع دروس شرح كتاب التوحيد ومع الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه في باب كتاب التوحيد، وقول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رجيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب، وهو كتاب التوحيد، وهو كتاب التوحيد. قال: وقول الله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الأنعام، التي آخرها: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآيات الثلاث: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث. قوله تعالى: قل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول للمشركين الذين كانوا يحللون ويحرمون من عند أنفسهم. المشركون في الجاهلية كانوا يحللون بعض الأشياء المحرمات ويحرمون بعض الأشياء المباحات، فقولا على الله سبحانه وتعالى بلا علم، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أبدا أن يحلل ويحرم بدون إذن الله سبحانه وتعالى. قل تعالى، أي فلموا وأخذوا، أكل ما حرم ربكم عليكم، لأنهم استحلوا الميتة التي ماتت من غير نجاد، كانوا في الجاهلية يأكلون ويدعون أنها حلال، ويقولون: لأن الله هو الذي ذبحها، أنتم تأكلون ما ذبحته، يعني المدكات، ولا تأكلون ما ذبحه الله، يعنون الميتة. وكان هذا في إيحاء من المجوس، المجوس أوحوا إليهم أي سربوا إليهم هذه الشبهة. ولهذا قال وكذلك يوصي بعضهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالمشركون تلقوا هذه الشبهة من المجوس ألقوها إليهم يعني قربوها إليهم وألقوها على أذانهم فصاروا يحاجون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليجادلوه. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فنرهم وما يحصلون. ولهذا قال الله سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه يعني من المذكر إن كنتم بآياته ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى وإن الشياطين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم هذا إشارة إلى ما كان عليه المشركون والمجوس من هذه المجادلات الباطلة. إن ربك هو أعلم بالمعتدين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إن أطعتموهم فأكلتم المرأة وأطغيتم إلى شبهتهم واستبحتم ما حرم الله إنكم لمشركون جعلتم هؤلاء شركاء لله في التحليل والتحريم. فدل هذا على أن التحليل والتحريم حق لله وأن من تدخل فيه فقد زعم أنه شريك لله في التحليل والتحريم كما فعل في النصارى مع أحبارهم ورهبانهم. النصارى هذا ثلاثوا صار أحبارهم ورهبانهم يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما قال لما سمع عدي بن الحاتم رضي الله عنه قال في الجاهلية على المحرمية لما سمع هذه الآية قال يا رسول الله إننا لسنا نعبدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت بلى. قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم ليس بعبادتهم أنهم يطيعون ويسجدون لهم لا أنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم بغير علم. فالتحليل والتحريم حق لله جل وعلا لا يقول لأحد كائنا من كان أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من الكتاب والسنة. فمن جاء بدليل قبلنا ومن لم يأتي بدليل رفضناه. التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى. فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام يفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذه مسألة خطيرة جديرة بالاهتمام وهي مسألة الحلال والحرام ولا يرجع إلى قول فلان أو قول علان وإنما يرجع إلى الدليل الذي كان يرسل. فما دل الدليل على أنه حلال أو حلال وما دل الدليل على أنه حرام أو حرام. وليس لأحد تدخل أن يحلل ويحرم من عند نفسه أبدا. تعالوا أقدر علي أتلو أي أقرأ ما حرم ربكم عليه. ما حرم ربكم عليه دل على أن التحليل حق للربوبية. الرب هو الذي يحلل لا ما حرمتموه أو حرمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن. ما حرم ربكم عليه. وكانوا أيضا مع أكلهم للميتة يحرمون مع استباحتهم للحرام يحرمون الحلال وقالوا هذه أنعام حرب حجر لا يقعها إلا من نشاء بزعمه وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليها سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قدروا أولادهم لغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين. ما جعل الله يقول الله تعالى في الآية الأخرى من سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وسيلة. هذه أنواع من الحيوانات يحرمونها وهي حلال في حكم الله سبحانه وتعالى يسمونها الوسائل والبحائر. ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فأكثرهم لا يعقلون. هذه تدخلات من المسلمين يحرمون من عند انفسهم اشياء قد احلها الله سبحانه وتعالى. الله احل بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم احلها الله لنا احلت لكم بهيمه الانعام. هم حرموا اشياء من بهيمه الانعام لاصنامها. ما جعل الله من بحيره ولا كاربه ولا وصيله ولا حاجه. هذه أسمى أنواع من البعيرة في الأنعام يحرمونها للأصنام. تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم. بدأ بأهم شيء أعظم المحرمات ألا تشركوا به شيئا. أعظم المحرمات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك ما هو أعظم المحرمات فقل الشرك بالله. إذا قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه تقول الشرك بالله. إذا قيل لك ما أعظم المنكرات أعظم المنكرات تقول الشرك بالله. إذا قيل لك ما هو أكبر الكبائر تقول الشرك بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله. فالشرك والعياذ بالله هو أكبر وأخطر الذنوب وأعظم ذنب عبد الله تعالى به هو الشرك وهو عبادة غيره معه سبحانه وتعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فله الشرك. ألا تشركوا به شيئا هذا نهي نهي من الله سبحانه وتعالى عن الشرك به وهو أعظم ما حرم ربكم عليكم. فأنتم تستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك. المشركون يستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك بالله عز وجل. ومن أشرك بالله فإنه قد استحل أعظم المحرمات في أي عصر كان في أي زمان كان. ألا تشركوا به شيئا كلمة شيئا يقول العلماء هذه نكرة في سياق النهي تعم تعم كل ما عبد من دون الله سواء كان ملكا او نبيا او وليا او صالحا من الصالحين او شجرا او حجرا او قبرا او غير ذلك كله يعبد كلمه شيء كلمه عامه يعني اي شيء من الاشياء لا يجوز ان يصرف له شيء من عبادة الله سبحانه وتعالى. وأيضا ألا تشركوا به شيئا يشمل كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر كل أنواع الشرك. ألا تشركوا به شيئا فليس هناك شيء من الشرك متسامح فيه لا أكبر ولا أصغر لأن قوله تعالى الشيء كلمة عامة تنفي جميع الشيء كبيرا وصغيرا، كما أنها تمنع أن يشرك مع الله أحد سائلا من كان، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والصالحون ولا الجمادات ولا الأشجار ولا الأحجار ولا القبور ولا أي شيء، لا يجوز أن يصرف شيء من العباد لغير الله، لا النذور ولا الذبائح ولا الطواف ولا الدعاء ولا الخوف ولا الرجاء ولا الرغبة ولا الرهبة، لا يجوز، سواء كان شركا أكبر أو أصغر، سواء كان شركا جليا ظاهرا أو شركا خفيا في القلوب، لا يجوز ألا تشركوا به شيئا. فهذا فيه النهي عن الشرك كله كبيره وصغيره، وفيه النهي أيضا عن إشراك أي أحد مع الله سبحانه وتعالى، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وصاكم أن تحسنوا للوالدين إحسانا. فكلمة وبالوالدين إحسانا إحسانا منصوب على فعل محذوف تقديره وأحسنوا للوالدين إحسانا، وهذا كما ذكرنا في القاعدة المتقررة أن الله سبحانه وتعالى يبدأ بحقه أولا ثم يثني بحق الوالدين دائما وابدا، إذا أمر بتوحيده أمر أيضا ببر الوالدين، هذا في كثير من الآيات مضطرب للقرآن وبالوالدين إحسان، فهذا فيه الأمر الإحسان إلى الوالدين للبر والصلة والإكرام والتوفيق أحياء وأموات، أما ذرهم في الحياة فبالإحسان إليهما بالكلام اللين والتواضع والنفقة والقيام بخدمتهما والتماس رضاهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي حال حياتهما يبر بهما بأنواع البر ولا يفيد إليهما أي إنسان، لأن الإحسان إليهما بر والإساءة إليهما عقوق، والعقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، ففي الأمر بالإحسان إليهما نهي عن الإساءة إليهما. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، ثم قال لأصحابه إن جبريل عليه السلام عرض له فقال له يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار قل آمين، قلت آمين، قال يا محمد من أدرك أحد أبويه فلم يدخله الجنة فمات فدخل النار قل آمين، فقلت آمين، قال يا محمد من مكث عنده ولم يصلي عليه فمات فدخل النار قل آمين، قلت آمين. الشاهد من هذا أن من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما ومات ودخل النار بسبب العقوق دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه جبريل بدخوله النار، وأمن على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإحسان إليهما في حال الحياة، أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال يا رسول الله ما بقي من بر والدي بعد موتهما، قال أن تدعو لهما أن تدعو لهما في رواية من تصلي عليهما مع صلاتك، أن تدعو لهما إذا دعوت لنفسك،
وأن تنفذ وينفاد عهدهما الدعاء لهما هذه واحدة، وينفاد عهدهما الوصية التي أوصيا بها. وصلة الرحم الثالثة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. والرابع إكرام صديقهما، إذا كان لوالد الصديق أو لأم الصديقة فأكرم هذا الصديق، لأن إكرام صديق والدك أو والدتك إكرام لوالدك. هذا ما يبقى بعد البر بعد وفاة الوالدين، الدعاء وتنفيذ وصاياهما وصلة الرحم المرتبطة بهما إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات وسائر الحرم والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات إلى آخره. كل من تربطك به قرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك فهو من ذوي الأرحام، وإذا وصلته فقد بررت بوالديك. وبالوالدين الإحسان، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا الوصية الثالثة، وهي تحريم قتل الأولاد من إملاق، يعني من الفقر. الإملاق معناه الفقر. كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، الإنسان لجاه عيال يقتله يخشى أنه يضيق عليه العيش. يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى كأن الرزق من عنده، فلهذا قال في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياك إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني خشية الفقر، نحن نرزقكم وإياكم. إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم فكيف ترزقون غيركم؟ نحن نرزقكم وإياهم، يعني لا تخافوا من العيلة أو من الفقر، الرزق عند الله سبحانه وتعالى، وما خلق الله نفسا إلا وقدر لها رزقهم. طيب هذه الكائنات الحيه الآن، الطيور والذكرات والآدميون والبهائم وكائن من يمشي على الأرض، من الذي يرزق؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ الرزق على الله سبحانه، ما أحد يرزق أحدا أبدا، إنما قد يكون الإنسان هذا يجري على يد الشيء، لكن هذا الشيء هو من الله سبحانه وإنما هو واسطة فقط. فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني خشية الفقر، نحن نرزقكم وإياكم. وأيضا من الجاهلية من يقتل البنات خشية العار، البنات يقتلونهم من الحيات، حتى ما يقتلونهم يدخلون البنت من الحيات، يقتلون تحت التراب، يفسدون خشية العار، خشية أن تجري على أهلها عار. ولهذا قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدخله في التراب أيمسكه على هون، يعني يبقيها حجة مهانة ولا يدسها بالتراب يستريح منها بزعمه، ألا ساء ما يدري. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموءودة هي الجثة التي تدفن حية. ومن المشركين من يقتل ولده تقربا إلى الأصنام، يتقرب به إلى الأصنام، يعني قتل الأولاد في الجاهلية لأحد هلك الأمور، إما خشية الفقر وإما خشية العار بالنسبة للبنات وإما تقربا إلى الأصنام. وكذلك بين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينار، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ولا يسألون. ومن الكفار اليوم من ورث
هذه الخصلة الذميمة، فصاروا يسعون لتحديد النجس خشية الأخر. يقولون يحصل في الأرض انفجار سكاني لذرة النجس والموارد قليلة فيحصل مجاعات، فيطلبون تحديد النجس. الآن فيه يعني قضية تطرح المطالبة بتحديد النجس قائمة على قدم الوزارة، ودافع لهذا هو خشيته فقط، وهذا من لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون أن الأرزاق من الله سبحانه وتعالى، وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، انخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، فصار يكرهون كثرة الأولاد، يكرهون كثرة النسل، بعضهم يحاول تنظيم النسل، بعضهم يحاول تحديد النسل، وهناك كلام هارب يردد، وكل هذا باطل. طلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام، لأن هذا في تقوية المسلمين، تقوية لعدد المسلمين، وأما الرزق فهو على الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم. لكن الجاهلين يقتلون أولادا موجودين، وهؤلاء يمنعون بزعمهم وجود الأولاد من الأصل، ولا هذا لا يخبرون عنه، ما قدر الله انه سيخلقه فسيخلقه مهما كان، وانما يحصلون على الاثم وسوء النيه وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، والا فالله جل وعلا اذا قدر ان يخلق مخلوقا فلا بد ان يخلقه مهما حاول البشر لا يستطيعونها. ومن النابهين من يقول ان قضيه تحديد النسل دسيسة من اليهود، يريدون أن يقللوا عدد المسلمين، فهم روجوا هذه الدسيسة وانخدع بها بعض المسلمين. فقضية تحديد النسل جاءت من اليهود أو من الماسونية، المنظمة اليهودية المعروفة، يريدون بذلك الكيد للمسلمين ليقللوا عددهم، وليس هذا ببعيد. ولا تقتلوا أولادكم من إبلاغ نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش، هذه الوصية الخامسة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والمراد بها المعصية، المراد بها المعصية، سميت فاحشة لقبح، سميت المعصية فاحشة لقبحها وشناعتها. ولا تقربوا الفواحش، يعني لا تقربوا المعاصي. ولاحظوا قوله ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا الفواحش، قال ولا تقربوا، ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدي إلى المعاصي، حرم المعاصي وحرم الوسائل المؤدية إليها. لا تقربوا الفواحش، فمثلا تبرج النساء هذا من قربان الفواحش، لأن تبرج النساء وسيلة إلى الزنا، تبرج النساء بالزينة والسفور هذا من التقرب إلى الزنا، نهى الله عن قربان الزنا. فلا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا، لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل، يمنع الوسيلة إليه. حرم النظر إلى ما حرم الله، لأن النظر إلى ما حرم الله، النظر إلى المرأة، النظر إلى المحرم. حرم السماع، سماع الكلام الناجي والأغاني والمزامير، لأنها وسائل إلى المحرمات. فقوله ولا تقربوا الفواحش، يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي إلى المعاصي، هل تجنبوها من نظر وسماع وسهور وتبرج وغير ذلك من الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الفواحش؟ فإذا كانت الأسباب منهية محرمة فكيف بنفس الفواحش؟ تكون أشد تحريما، إذا حرمت الوسائل فتحريم الغايات من ذلك باب أولى. ولا تقربوا الفواحش، ما ظهر منها ولا قطع. ما ظهر يعني ما رآه الناس في الأسواق، في التكاكين، في المجمعات، المعاصي الظاهرة، المنكرات الظاهرة، وما بطل من المعاصي الخفية في البيوت وفي المحلات المستورة. المؤمن يتقي الله عز وجل ظاهر وباطن، يتقي الله في الشارع ويتقي الله في البيت، يتقي الله أينما، يتقي الله في النهار ويتقي في الليل، يتقي في الضياء ويتقي في الظلمة، لأنه دائما معه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه. فليس المقصود من الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فقط، وأما إذا خلا فإنه مسموح له. لا، الحرام حرام على أي حال، والرب هو الرب سبحانه وتعالى مطلع في سائر الأحوال ظاهرا وباطنا، لا يخفى عليه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. مهما حاولتم التفكر فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى، تتقون من الناس ولا يتقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بل إنه سبحانه يعلم ما في قلب الإنسان، لو ما تكلم ولو ما فعل ولو ما مشى يعلم ما في قلبه، يعلم بذات الأمر، واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الأمر. حتى لو ما فعل شيء ما دام النية سيئة فالله يعلم النيات الخبيثة. إذا كان كذلك يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى على كل شيء، اتق الله حيثما كنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قل تعالى إن الذين يتقون ربهم بالغيب يعني في حال غيبتهم عن الناس لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا إنه عليم بذات الصدور. فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. النفس التي حرم الله ما هي؟ النفس المؤمنه وكذلك النفس المعاهده ولو كانت كافره. الله حرم قتل المؤمنين وكذلك حرم قتل المعاهدين من الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين بالذمة أو بالأمان، بالذمة وهم الذين يدفعون الجزية، أو بالأمان وهم الذين دخلوا بلادنا بالأمان. لا يجوز قتل تعدي هذا لأنه في ذمة المسلمين وفي أمان المسلمين، لا يجوز خيانة ذمة المسلمين. ولهذا جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، وهي النفس المؤمنه والنفس المعاهده. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمن يؤمن مسلم الا باسباب ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعه. النفس بالنفس على القصاص، على القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص خشية عدل، عدل من الله سبحانه وتعالى. النفس بالنفس، والسيد الجاني المتجوز الذي زنى بعد ما تزوج، هل يقتل بالرجل مدة بالشجارة حتى يموت؟ أباح الله قتله بإقامة الحج على هذا حد، ليس لأنه كافر ولكن لأن هذا حد من الذنوب يقام عليه. كما أن الوقت الصيني ليس بكافر لكن يقام على حد القصاص، وإلا فهو مؤمن صلى عليه وسلم في مقابر المسلمين ونورث من المسلمين، لا بأس هو مسلم، لكن هذه حدود يقام على المسلمين. والثالث التارك لدينه المضارب للجماعة، هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتد عن دين الإسلام، هذا يقتل كفرا، يقتل كفرا، ولا يدخل في مقابر المسلمين، ولا يرثه اقاربه المسلمون، ولا حتى ولا كفار. ماله لا يكون ميراثا لاحد، وانما يصادر ببيت مال المسلمين. هذا من الفيل، ماله يكون تبع للفيل مصادر. هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتكب ناقضا للنواقض الاسلام والتكفير فلم يتب اقر على العده، هذا يكفي يقتل بالعده والعياذ بالله. ثالث الدين المفارق لجماعه المسلمين للجماعه، هذه نفس الذي حرم الله الا بالحق، اي بمثل هذه الثلاث، هذا بالحق شقاق حد الدماء للدار، هذا قتل بالحق شرعه الله سبحانه وتعالى. ما عدا ذلك فلا يجوز قتل المسلم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قتل النفس هذا من اعظم الكبائر، من اعظم الكبائر بعد الشرك لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الذنب اعظم، قال: ان تجعل لله ندا وهو قلقه، يعني الشرك هذا اعظم الذنوب. الا ثم ايضا قال: ان تجاني الرهابين دجاجه، الزنا حرام يدخل التحريم، ولكن بعض الزنا اشد من بعض، الزنا بقليله الجار هذا اعظم الزنا، لان الجار قد انقبلت على حرمه وعلى جواره فاذا كله هذا من اعظم الزنا ان تجاري حليله. وكذلك الزنا بالقريبه، الزنا بالقريبه، الزنا بالمحرمات كاخت الانسان او بنته او عمته، الزنا بالاقارب هذا من اشد انواع الزنا، أشد من الزنا بالأجنبيات، والزنا بحميلة الجار أشد من الزنا بالرقيات، وإن كان الزنا من أجل المخالف. قال: أن تجاني حميلة الجار. قلت: ثم أيضا قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وأنزل الله تطبيق ذلك في قوله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الله أثنه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ولا تقتلوا وكذلك نفس المعاهد كما ذكرنا ونفس المستأمن من الكفار لا يجوز قتلها لأنها دخلت في عهد المسلمين وذمة المسلمين. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجار وإن أحد من المشركين التجارة فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ثم أبلغه الجوار والتجارة دخل في العهد والجوار فقال له جنة المسلمين أو دخل في عهد المسلمين ودفع الجزية فهو في جنة المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لعل هنا تعليمي اي لاجل ان تعقلوا، والعقل معناه الكف، معناه الكف عما لا يجوز. سمي العقل عقلا لانه يكف الانسان عن الاشياء التي لا تليق، يكفه عما لا يليق كالعقال للبعير، كما ان العقال للبعير يمنعه البعير عن الضياع. كذلك العقل وهو خلق جعله الله في الانسان يمنعه من تعاطي ما لا يليق. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي من الكبائر، من الكبائر اكل، من الكبائر المحرمات اكل اموال النساء بغير خلق، هذا من الكبائر. واليتيم هو الصغير الذي مات ابوه، هذا هو اليتيم، اليتيم الصغير الذي مات ابوه. اما اذا بلغ فانه يخرج عن حد اليتم، يخرج عن حد اليتم. وكذلك لو ماتت امه وابوه حي هذا لا يسمى يتيما، لان اباه يقوم عليه ويربيه وينفق عليه ويتعاهده ويحميه. فاليتم هو فقدان الاباء في وقته والصغر. اليتيم بحاجه الى من يعينه والى من يحميه والى من يربيه والى من يدافع عنه، فهو ضعيف. ومن ذلك المحافظة على ماله، فلا يمتهج فرقة صغره ويبنيه فيعتدى على ماله لأنه لا يدافع. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلفتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم، لكن مثل ما سبق ما قال لا تأكلوا مال اليتيم، قال لا تقربوا، يعني لا تعملوا الوسائل التي تؤدي إلى تلف مال اليتيم. الوسائل التي تفضي الى تلف مال اليتيم اتركوها، فكيف بالاتلاف مال اليتيم؟ هل باب اولى؟ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، الا بشيء فيه مصلحه لليتيم. كان تتاجر فيه، المتاجره بمال اليتيم من اجل ان يربح وينمو هذا احسن لليتيم، ولا باس ان ولي اليتيم يتاجر بماله من اجل ان ينمو ويزيد ولا تأكله الصدقة والنفقة. هذا بالتي هي أحسن، التي هي أحسن يعني فيما ينمي ولا يزيد. ولم يأذن الله بالعدل للولي إلا بشرطين: إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا وكان يعمل بماله فإنه يأخذ على عمله، يأخذ على عمله كما يأخذ خيره من الناس ولا يزيد على ذلك مقابل عمله، مقابل عمله. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل. ومصلحة الولي: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده، وهو الاحتلال. فالأشد هو الاحتلال، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمر بدفع مال اليتيم إليه بشرطين: الشرط الأول بلوغه الرشد، والثاني أن يكون رشيدا. فإن آنستم حتى إذا بلغوا النكاح، الأول بلوغ النكاح والثاني الرشد. أما إذا بلغوا وهو سفيه فإنه لا يدفع إليه ذلك، يستمر الحجر عليه حتى يزول عنه السفه، حتى يبلغ أشده، يعني يبلغ الاحتلام ويكون رشيدا أيضا. وأوفوا الكيل والميزان، هذا من الوصايا الربانية. وأوفوا الكيل والميزان، الإنسان يبيع على الناس السلع بالوزن أو بالكيل أو بالأقياس أو بالصناديق، يجب عليه ألا يفقدها بل يوفيها. المكيال والميزان، المكيال للحبوب مثلا والاشياء التي تكال، والميزان للاشياء التي توزن، المعيار الشرعي
المعيار الشرعي هو المكيال او الميزان. وقد يكون المكيال ايضا بالشيس مثلا يباع بالشيس او بالصندوق مثلا صناديق سراديق او بالعلبه علب معلبه. هذا كله يدخل المكيال والميزان. فلا يجوز للانسان ان يربط هذه الاشياء يبيعها على انها وافيه وقد بخلتها واخذ منها كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على الناس الأشياء على أنها تامة وهي مبخوتة، أو يبيع الأشياء والخضار على الناس على المسلمين يجعل عيوب الشيء طيب ومنظر طيب ولكن أسفل خربان. هذا من البحث أيضا. ولا تبخسوا الناس أشياء أهلك الله أمة من الأمم بسبب البخل وهي قوم شعيب. قوم شعيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق وجد بائع طعام فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام فوجد في أسفله بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غسل أليس منه؟ لا يجوز للإنسان أن يخفي الأشياء المعيبة في أسفل الشيء، في أسفل الصندوق، في أسفل الإناء، في أسفل البطن، يعني يجعل الأشياء النظرة في أعلاه. يقول الناس هذا كله من النوع الحرام، أو الكورة في كور الكود مثلا من البطيخ أو من الخضار ويجعل أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله. هذا لا يجوز، هذا من البخس، بخس الناس أشياء، ومن النقص الكيل والميزان. ويل للمقصدين الذين إذا اكتالوا على الناس يكتوبون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يعني يحسبون أن انتهت المسألة وخلاص، خدعت المسكين وأخذت ماله وخلاص. لا، عندك يوم يا بياتي تتوقف عند حساب وعند حج. هذه المسألة مهملة. لو أفلت من الخلق ومن رقابة البلدية أو من رقابة السلطان فإنه لا يفلت من رقابة الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل. القسط معناه العدل، يلتزم بالميزان العادل والكفيل بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وإياه. يعني لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفي الحق وأن يوفي الخير، ولكن حصل نقص نافع المدى، حب حبتين من شيء ما تنبه له، هذا لا يوافيه الله، لا نكلفه نفسا إلا وإياه. يعني أنت اعدل بقدر ما تستطيع، فإذا حصل شيء لا تستطيعه ولم تعلم عنه فإنك لا توافي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعى. إنما الكلام عن الإنسان الذي يتعمد الخديعة ويتعمد اللقص ويتعمد البغي، لأن العدل تماما هذا ما أحد يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعدل، ولكن الله يعدل عز وجل عن ما لا يستطيعه الإنسان، لا نكلف نفسا إلا وسعى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان لا قوة. لما أمر بالوفاء في الكيل والميزان أمر بالوفاء في الكلام أيضا. إذا تكلمت في شخص فعليك بالعدل، لا تمدح شيء ما هو فيه ولا تذم شيء ما هو فيه، بل الزم العدل. قل ما فيه من الصفات، قل ما تعلم فيه من الصفات، لا تمدحه مدحا لا يستحقه ولا تذمه ذما لا يستحقه. وإذا كنت لا تعرفه والله ما تدخل نفسك شيء ما تعرف عن شيء، بين ما تعرف عن شيء والله ما أعرف، هذا هو السلام. وإذا قلتم فهذه إذا تكلمتم في حق الناس فعليكم بالعدل، لا مسح الحادث ولا هجاء المسلم، بل الكلام الصحيح الذي فيه في الإنسان. إذا استشارك أحد والله أنا بزوج فلان أو أنا بشارك فلان، مش تقول فيه ما يجوز تمدح مسح الحادث ولا يجوز تذم ذم ذلك، بل تقول أنا أعلم عن كذا إنه طيب أو إنه ما هو طيب، شيء تتحقق. أما أن تمدحه ما صحيح وما تعرف أو تعمد من الكذب أو تذمه ما تدري هذا لا يجوز، فقل لا قلت ما تعرف إلا والله ما أعرف، هذا من ناحية التذكير والنشورة. كذلك من ناحية الشهادة، إذا أردت أن تشهد على أحد فلا تشهد إلا بحق، لا تفجع مع واحد تشهد له لأنه قريب لك أو لأنه صديق لك تشهد له بالبعض، لا، أو تذكر الشهادة عن واحد لأنه عدو لك، أنت عندك الشهادة الواحد ولكن تذكرها لأنه عدو لك، لا هذا لا يجوز. قل الحق ولو كان هما، قل الحق ولو على نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن يعني بغض، لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم وأن تتكلموا فيهم بغير حق حتى ولو كانوا كفارا ولو كانوا أعداء، قولوا فيهم الحق. العدل مطلوب، قامت فيه السماوات والأرض. لا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغضهم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل مطلوب، مع العدل ومع الطريق ومع القريب ومع البعيد ومع كل شيء. هذا الإنسان يتبع الهوى وشهوة النفس ويتكلم على حسب رغبته أو يقدم الشهادة على حسب رغبته، لا. وإذا قلتم فاعدلوا، قلتم في التزكية، قلتم في المشورة، قلتم في الشهادة، قلتم في التجريح، تجريح الرواة أو تعديلهم، تعديل الرواة فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان المتكلم فيه قريب قريبا لك لا يحملك قرابته والشفقة عليه أن تحيف في حقه، بل قل فيه الحق واشهد عليه بالحق، واشهد بالحق ولو كان لعدوك وخصمك، هذا هو العدل الصحيح. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، هذا من الوصايا العظيمة، الوفاء بعهد الله عز وجل، الوفاء بعهد الله، الميثاق، المواثيق التي تكون بين العبد وبين ربه والتي تكون بين الناس بعضهم مع بعض. العهد الذي بينك وبين الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بينك وبين الله تعالى، أن لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به. العهد الذي بين العبد وبين ربه هو أن يقول بعبادة الله سبحانه وتعالى. والعهد الذي بينك وبين الناس إذا عاهدت سلطانا أو ولي أمر أو أميرا أو عاهدت أحدا من الناس، هذا عهد واحد بالوفاء به، ولا تغدر، لا تغدر العهد الذي بينك وبين الله ولا العهد الذي بينك وبين الناس، إذا عاهدت وجب عليك الوفاء بالعهد. قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. فالغدر في العهود هذا من صفات المنافقين. بل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد فلا يجوز لنا أن نغدر، يجب الوفاء مع الكفار المعاهدين، وإذا أراد ولي الأمر أن ينهي المعاهدة مع الكفار فلا ينهيها فجأة، لازم يعطيهم مهلة، وإلا تخافن من قوم خيانة فامضي إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. هذه تعطيهم مقدمة تخبرهم أن ستنهي العهد، ما تبقى العهد يفاجأ هو ما يعلم تقول العهد تقدرهم، لا لا يجب، سواء كانوا كفار فكيف إذا كانوا الأمر أشد، وبايعة السلطان العهد يجب على الرعية أن يأخذ بها وأن لا يغدر بها وأن لا يعقب من الأمر إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع بمعصية، لكن يطاع بالأمور الأخرى التي ليست بمعصية. هذا من العهد الذي بينك وبين ولي الأمر، ذلك العهد الذي بينك وبين الله، العهد الذي بين دولتك ودولة أخرى، كل هذا من العهد الذي أمر الله بالوفاء به، وليس هذا أبدا. العهود هذه أمرها عظيم، ولذلك أضافها الله إليه، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال تعالى: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مفعولا، وهنا يقول: وبعهد الله أو أضاف العهد إليه ليدل على عظمته، عظمة العهد بعهد الله أو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لعل هنا للتعليل أيضا، أي من أجل أن تتذكروا ما عليكم من الحقوق والواجبات فتقوموا بها خير قيام. ثم ختم هذه الوصايا العشر في الوصية العاشرة العظيمة، فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه الوصية العاشرة، وأن هذا صراطي، الصراط لله معناه الطريق، معناه الطريق، والمراد بالصراط هنا كتاب الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه طريق إلى الجنة، لأن القرآن طريق إلى الجنة، وأن هذا صراطي أي هذا ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم، هذا هو الصراط. فالذي يسأل عن الطريق إلى الله يقول له: وين الطريق إلى الله؟ هو كتاب الله. إذا سألك واحد: وين الطريق إلى الله؟ يقول له: كتاب الله، هو الصراط، هو الصراط إلى الله. سألك واحد: وين الطريق إلى البلدة الفلانية؟ يقول له: مع الخط الفلاني، أليس كذلك؟ مع الخط الفلاني، اتبع الخط الفلاني ويوديك إلى البلد اللي تبي. هذا يخرج عن الطريق إلى الله، وين هو الخط؟ لا، الطريق إلى الله هو القرآن. أنا أراد الوصول إلى الله فليتمسك في هذا القرآن العظيم، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أيضا من القرآن ومن الوحي، تابعة للقرآن ومفسرة للقرآن، السنة داخلة في كتاب الله عز وجل. وأن هذا صراطي، يعني كتابي وديني، مستقيما، هذا نصب على الحال، نصب على الحال، مستقيم يعني معتدل، طريق الله جل وعلا معتدل، ليس فيه ميلان، ليس فيه ميلان، وليس فيه منعطفات، وليس فيه غموض، طريق الله لاحق يوصلك الى الجنة، تمشي على نور، تمشي على نور، على برهان، على طريق الله. وأن هذا صراط أولا أضافه إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم، ثم وصفه بأنه مستقيم يعني معتدل بخلاف الطرق الأخرى فإنها معوجة ومتعرفة ومتعارفة تغلل صاحبها. إن هناك طرق كثيرة، طرق الشياطين، شياطين الجن والإنس، هناك مذاهب، هناك جماعات متعددة هناك وهناك، لكن طريق الله واحدة، ما فيها تعدد ولا فيها انقسام، واحدة فقط. ولهذا وحد صراطه وعدد الطرق، قال: ولا تتبعوا السبل، لأن الطرق التي غير القرآن وغير الشريعة طرق كثيرة ليس لها حق، كل صاحب مذهب له طريق، وكل صاحب مثلا رحله له طريق، وكل جماعه من الطلاب لهم طريق، كل من اختلف، كل من اختلف عن الحق صار له طريق وطريق الاخر. وهذه هي مزايا الطلاب، انهم لا يجتمعون على شيء ولا يتوافقون ابدا، خلاف اهل الحق، اهل الحق يتوافقون. لماذا؟ انهم يسيرون على طريق الله سبحانه. فميزة اهل الحق انهم لا يختلفون، وان حصل اختلاف فانه يختم بالرجوع الى كتاب الله، وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله. انتم تعلمون الصحابه رضي الله عنهم يقع بينهم اختلافات لا تشرع عامه، لماذا؟ لانهم يرجعون الى كتاب الله، ارجعون الى كتاب الله. اختلفوا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم من الخليفه بعد، ثم شرع من حسم النزاع وعهدوا ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. اختلفوا في اشياء، اختلفوا في حروب العده، وسرعان اتفقوا على قتال المرتدين لانهم رجعوا الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فاهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف يعني ناتج وهم عن سلطه، ناتج عن الافهام، لكن يرجعون الى كتاب الله. بخلاف اهل الضلال فانهم لا، كل واحد يركب راسه ولا يفهم الاخر، كل واحد يريد ان يكون هو الشيخ وهو المعظم، لأنه يريد تعظيم نفسه لا يريد الحق. فلذلك تجدون أهل الضلال دائما في اختلاف ودائما في صراع، وتجدون أهل الضلال تتشعب مذاهبهم وتتنوع، كل حين يأخذ مذهب جديد وكل حين ينشعب شعبه خاصة. هذه صفة أهل الضلال، هذا منكور في هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل. شوفوا كيف وحد السبيل إليه وعدد السبل الأخرى، فتفرق بكم عن سبيله. وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بتوضيح محسوس، ذلك أنه خط صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا معتدلا، خط على الأرض كما رأى طلب مسعود رضي الله عنه، خط على الأرض خطا معتدلا، ثم خط على جلبتيه خطوطا معوجة، فقال صلى الله عليه وسلم للطريق للخط المعتدل هذا صراط الله، وقال لهذه الخطوط المعوجة وهذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو الناس إليه. هذا مثال واضح توضيح للرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي سنة رسول الله يقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها في النواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم. هذا صراط الله، هذا صراط الله عز وجل في الايات وفي الاحاديث. ولا نستغرب اذا حصل اختلافات ونشا مذاهب ضاليه وحصل صراعات بين الناس، لا نستغرب ذلك، لان هذه سنه الله سبحانه وتعالى لابتلاء العباد وامتحانهم، ومن هو الذي يثبت على الطريق ومن هو الذي ينحرف فلا يستغرب. وايضا لا نغتر، كل من خالف كتاب الله وسنة رسوله فإننا لا نتبع ولا نلتفت إليه، بل نسير على الطريق الصحيح، الطريق الواضح الذي هو صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني عن سبيل الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا ختام الآية، ختام الوصايا العشر العظيمة. وقيل إن هذه الوصايا العشر موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، يعني وصايا عشر عظيمة. قد يسأل سائل فيقول ما الحكمة في ختم الآية الأولى بقوله لعلكم تعقلون، والآية الثانية بقوله لعلكم تذكرون، والثالثة بقوله لعلكم تتقون؟ أجاب عن هذا بعض المفسرين بأن الآية الأولى من تدبرها عقل،
وإذا عقل تذكر، وإذا تذكر خاف، وإذا خاف اتقى، إذا خاف اتقى. فهذا تدرج للإنسان من التعقل إلى التذكر إلى التقوى. مطلوب من الإنسان أولا أن يتعقل ويتفكر، يفكر في الضار والنافع والخير والشر. فإذا تفكر تذكر، فإذا تذكر خاف، إذا خاف اتقى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معلقا على هذه الآيات، الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، صحابي جليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وغزوة الأحزاب وبيعة الرضوان، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، واخذ عنه العلم، وصار عالما غنيعا بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم، معروفا بالعلم والفتوى والروايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. استعمله عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفه على العراق، فنشر علمه في العراق وتتلمذ عليه خلق كثير من أهل العراق، كما أن ابن عباس رضي الله عنه كان في مكة نشر علمه في مكة، ومعاذ رضي الله عنه كان في اليمن، وهكذا الصحابة أينما وجدوا نفع الله به ونشروا علومهم في الآفاق. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. السبب في هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابا لأصحابه يعهد إليهم فيه، ولكنه اشتد عليه سكرات الموت والنزل، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ما يقاتيه صلى الله عليه وسلم من غبرات الموت ومن النزل أرادوا له الراحة، فلم يحضروا له ورقا ولا كتابا. كوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد، لم يعد إليه. ابن مسعود يقول: لكم بحاجة إلى كتاب يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، عندكم القرآن. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني التي تعوض عن هذه الكتابة التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآية. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا لم يوصي إلا بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا في كتاب الله أبدا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد كتاب الله وسنة. فالحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصانا باتباع كتاب الله: إني تارك فيكم ما إن تركتم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. أوصانا بكتاب الله، هذه وصية الرسول، وخصوصا هذه الآيات الثلاث المشتملة على الوصايا العشرة، هذه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها. فمراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لكن بحاجة إلى هذا الكتاب لأنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يخذ شيء والحمد لله، لم يخذ على هذه الأمة شيء بترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي هم به، لأن كتاب الله يكفي ويشفي، وقد تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصانا بالتمسك به، وأخبر أننا لن نضل ما تمسكنا به. وفق الله جميع أجمعين ويرضى، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. من ضمن الأسئلة: ما سر التعبير بقوله تعالى في سورة الإسراء خشية إملاق، وفي سورة الأنعام من إملاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أجاب أهل العلم عن ذلك لأن قوله خشية إبلاغ هذا المراد به قتل الأولاد قبل حصول الفقر، خشية يعني توقف في المستقبل. أما من إبلاغ فمراد به قتلهم حال الفقر، حال الفقر، حال وقوع الفقر، لا يجد لهم أن يقتلوا أولادهم، لأن هذا الفقر لم يأتي بسبب الأولاد وإنما جاء بقدر الله سبحانه وتعالى. فليس العلاج في إزالة الفقر قتل الأولاد، وإنما العلاج هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله من رزقه ومن خزائنه والتوبة من الذنوب، هذا هو السبب، سبب الذنوب. نعم، الحاصل أن خشية إبلاغ يعني في المستقبل توقع المستقبل، أما من إبلاغ فالمراد به حالة الفقر ووقوع الفقر. نعم.
بعض الناس وخاصة في المحاكم يطلب منهم أن يزكوا شاهديهم فيحضرون أناسا لا يعرفون الشهود ولكنهم يزكونهم، وأحيانا لا يسألهم القاضي عن ذلك، فما حكم هذا؟
هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يزكي شاهدا إلا إذا كان يعرفه، يعرف فيه العدالة والصدق، أما إذا كان لا يعرفه لا يجوز له أن يزكيه. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لما تعرف والله ما اعرف، او انك تعرف ان ما هو صحيح ولا هو مستحيل تمدح بما ليس فيه وتزكيه، هذا اشد خطرا ان تجحد ما فيه من العيوب وتزكيه وان تعرف ان ما هو زكي، لا اشد. الحاصل ان الانسان لا يزكي احدا عند القاضي الا اذا كان يعرفه تماما، لان هذا الشيء في ذمته والقاضي سيعتمد عليه والله تعالى سيساله يوم القيامه عن ذلك.
هل كل ما ورد في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من احاديث صحيحه؟
نعم، كل ما ورد فيه والحمد لله هو احاديث صحيحه، اما في نفسها وقد رواها الشيخان او احدهما، واما ان تكون صحيحه بمعاضده غيرها لها من الايات او الاحاديث الصحيحه. الشيخ رحمه الله لا يوجد في هذا الكتاب حديثا ضعيفا ليس له ما يقويه وليس له ما يؤيده من الايات او من الاحاديث كما توهم بعض الجهال في هذا العصر. هذا الكتاب كتاب والحمد لله رتقن ومدروس وتعاقب عليه قرون من العلماء، درسوه وشرحوه وقرروه ولم يعتمدوا عليه لما ذكرته لكم. الاحاديث التي فيه قلنا انها صحيحه في نفسها، خرجها الشيخان او احدهما او صححها احد الائمه غير الشيخين، واما انها فيها ضعف ولكن تقويها احاديث اخرى وايات من القران، فهو لا يذكرها استقلالا وانما يذكرها للاعتراض فقط، للاعتراض بها فقط. نعم. الشيخ رحمه الله عالم، الله سهل، عالم متضلع، يعرف كيف يستدل ويعرف كيف يضع الاحاديث في اماكنها اللائقه، فهم من الجهال او الامام من الائمه، يعني يجي بذر من الان يروح يعدل ويصحح لا يعرف شيء ويغلط الشيخ وما عرف يعني حقيقه مذهب الشيخ ولا عرف مكانه الشيخ في العلم، هذا من التضاول بغير حق. نعم.
ورد في مذهب اهل السنه والجماعه أن الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل في النار، وورد في حديث أبي هريرة أن الذي يقتل نفسه ويخلد في النار فكيف الجمع بين الحديث والمذهب؟
لاحظوا أن الكافر والمشرك هذا مخير في النار ولا يدخل الجنة هذا، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال في النار أعدت للكافرين. فالكافر والمشرك لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا، قد حرم الله عليه الجنة. من الذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك عز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم رواش وكذلك عز الظالمين. اما بالنسبه للمؤمن العاصي الذي ارتكب
كبيرة من الكبائر كقتل النفس بغير حق أو الزنا أو شرب الخمر، فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب متوعد عليها بالعذاب وبالنار، ولكنه يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله عذبه وأدخله النار بقدر ذنوبه ثم أخرجه منها إلى الجنة، وإن شاء الله عفى عنه ولم يدخل النار أبدا من أول وهلة. هذا رجع إلى مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعاصي الموحد هذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة ولا تمسه النار، وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنوبه ثم يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يخلد في النار. نعم، هذه قاعدة يعني السنة والجماعة.
ما رأي فضيلتكم في أقوام يوالون أهل البدع ولا المطلقة كالأشاعرة والصوفية وغيرهم ولا يحذرون منهم بل يحذرون ممن يحذر منهم علما بأن الحجة قد قامت عليهم وثبت أنهم أصحاب أهواء فردهم منهج السلف الصالح معللين بأنهم مجتهدون في ذلك؟
على كل حال مسألة الهجر هذه فيها تفصيل. الناس على ثلاثة أقسام، منهم من يهجر هجرا مطلقا وهو الكافر والمنافق، هذا لا يحب ولا يوالى أبدا، لا يحب ولا يوالى، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يواسون من حارب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانه وعشيرته، هذا يبغض ضرا خالصا ولا يوالى أبدا ولو كان أقرب قريبا. الثاني من يحب حبا خالصا ولا يجوز معاداته أبدا وهو المؤمن الكامل بالله كالأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين، هؤلاء يحبون حبا خالصا ولا يجوز بغضهم لأنهم أولياء الله وأحباءه. والثالث من يجتمع فيه بغض لله وهو محبه لله هو المؤمن العاصي، هذا يحب لاجل ما فيه من الايمان ويبغض لاجل ما فيه من المعصيه، فلا يحب حبا خالقا ولا يبغض بغضا خالقا. هذا هو العدل، هذا هو العدل، المحبه والبغض بين الناس. واصحاب الاهوى والبدع اذا كانوا يجاهرون بدعهم ويدعون اليها يجب هجرهم، يجب هجرهم والابتعاد عنها، اذا كانوا يجاهرون بها ويدعون اليها يجب هجرهم والابتعاد عنها لئلا يؤثروا على الناس ويؤثروا على جلسائهم ومن اقترب منهم.
ما الحكم في من مات وكان يعمل بعض الشركيات كالذبح للجنس ولكن عن طريق الجهل، وهل يعذر احد بالجهل؟ واذا حصل منه ذلك هل يصلى عليه ام لا؟
الذي يرتكب نوعا من انواع الشرك الاكبر كالذبح لغير الله او لذبح لغير الله ودعاء غير الله هذا يقسم عليه بانه مشرك، واذا مات يعامل معامله المشركين فلا يغسل ولا يختبل ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين، يعامل معاملة المسلمين. إن كان جاهلا فأمره إلى الله، أمره إلى الله هو الذي يتولى، لكن نحن نعامله بما ظهر منه وبما حصل منه وهو الشرك. نحن لا نعلم ما في القلوب ولا ندري عن خفايا الأمور، وإننا وإنما نحكم بالظواهر، فمن تعاطى الشرك وفعل الشرك الأكبر حكمنا عليه بالشرك وعاملناه معاملة المشركين، أما إذا كان له عذر بينه وبين الله الله هو الذي يتولاه وأمره إلى الله.
كذلك من حكمه في من مات وهو لا يصلي؟
مثل ما ذكرنا مثل المشرك الذي مات وهو لا يصلي تاركا للصلاة عمدا، هذا لا يعامل معاملة المسلمين لأنه مرتد عن دين الإسلام، لأن ترك الصلاة عمدا ردة عن إذا مات على ذلك أو غير مسلم. نعم.
إذا كان فاسد.
ما في تفصيل على الصحيح سواء كان تكاتلا او متعم او جحدا للوجود. القول الصحيح هو لا يفصل بها ان من ترك الصلاه متعمدا واصر على ذلك انه يذكر بكفره في ادله كثيره من الكتاب والسنه. بعض العلماء فصل وهم الجمهور قالوا اذا جحد وجوبها يكفر، اما اذا تركها تكاسلا فهذا يكفر ويقبل حدا لكن لا يتحكم على الكفر، يقتل لكن يكون من باب الحد لا من باب الكفر. ولكن هذا القول مرجوح في الواقع لان الادله تدل على كفر تارك الصلاه في غيره.
من قال اخاف ان يسمرني فلان هل يعتبر هذا خللا في عقيدتي؟
هذا في تصديق اذا كان هذا التخوف له ما يمشعه ان فلان غالب ساحر وقد حصل منه ما حصل فهو يخاف ان يسحر يعمل الاسباب الواضحه من سحره يبتعد عنه مثل ما تخاف السبع او تخاف الحريق اللي حولك الخط لأن خوف من خطر محقق موجود. أما إذا كان من باب الوهم والتخوف هذا من الشيطان، لا الإنسان يجب عليه أن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله ولا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما هم بضارين هم السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإنسان يتوكل على الله ولكن إذا ترجح لديه خوف محقق فهو يستقيه في الوسائل المباحة ويبتعد عن الوسائل المباحة الوقاية أو المباحة. نعم يبتعد عنه يحذر منه ولا يذل به ولا يقرب منه ولا يمكنه من نفسه. نعم هذه الوسائل الوقاية خير من العلاج. نعم
ما هو القول الراجح إذا قتل الوالد ولده هل يقال به أم لا؟
لا قول الراجح لا يقال الوالد قول الراجح الذي عليه في البرعة في العلم أنه لا يقال في ولده لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل والد في ولده وذلك لأن الغالب أن شفقة الوالد تكون بينه وبين قتل الولد لأن القصاص إنما شرع من أجل منع القتل. قال تعالى ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص شرع من أجل منع القتل ورجع المعتدين. الوالد يعني الدور أنه يقتل ولده إلا إذا كان هناك شيء فوق الطاقة يعني الولد عمل مع والد شيء لا يطال ولا يتحمل قد يحصل شيء من هذا لكن هذا الهدر والنادر لا حكم له العبرة بالغالب. الغالب من الوالد تحمله الشفقة على أنه لا يقتل ولد أبدا فالشفقة كافية للرجع والمنع من قتل والده ولده وإذا حصل شيء نادر فالنادر لا حكم له.
ما حكم المساهمات في بعض الشركات والمؤسسات كالمساهمات في طابولة وغيرها؟
والله كان في الأول في تفصيل الشركات الشركات الإنتاجية مثل شركات المصانع الإسمنت الحديد شركات الألبان ثم إنتاجية هذه شركات إنتاجية أو شركات التأجير مثل النقل الجماعي هذه لا بأس بها لأنها شركات إنتاجية ولا يدخلها ربا. وأما الشركات الربوية الشركات البنوك والمصارف الربوية التي يعرف أنها مؤسسة على الربا هذه لا يجوز المساهمة فيها لأنها ربوية معروف أنها ربوية لا يجوز المساهمة فيها. أما اليوم قد كثرت الشائعات أن الشركات عموما تقريبا لا تخلو من الربا لأنها تستعمل الأرصدة التي لديها تستعملها مع البنوك بفائدة فحصل في ذلك التباس وشك فهذه شركات مشبوهة يجب على الإنسان أن ما يشارك فيها يبتعد عنها من أجل الشبهة. قوله صلى الله عليه وسلم
فيتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعد. كل وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول القيمة. بل ذكروا ان هذه الشركات الا تستعمل الاموال قبل التشغيل، تستعملها في الامور قبل التشغيل وقبل الانتاج. الحاصل انها دار حولها شبهات، شبهات كثيره، فلذلك الابتعاد عنها وعدم المساهمه فيها ابرا لها. نعم.
ذكرتم ضمن حديث من ذكرت عنده فلن يصلي عليه دخل النار، قل آمين قال آمين، ما مدى صحة هذا الحديث؟
الذي
يعرفه
أن الحديث لا بأس به، أما إن كان سائل عنده معرفة به فليبين، لكن العلماء يذكرون ويستشهدون به. نعم.
هل يجوز أو هل تجوز الصلاة؟
الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أمر بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه فيها عشرة. لا شك أن الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعان، وأحيانا يجب على الإنسان أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الأخير من الصلاة، كما في خطبة الجمعة والعيدين، هل يجب أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها؟ وكذلك من بشر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من المواطن الوجوب، من مواطن وجوب الصلاة إذا بشر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم.